أيها الإخوة في الله، أردت أن يكون الحديث اليوم حديثا يشرف بنا على المواقف العطرة المعطرة، مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث العبرة وحيث العظة وحيث الوضوح وحيث القدوة. لقد أصبنا بالفجيعة حقيقة ونحن نرى ونسمع ركاما من القصص يلوكها الوعاظ ويتحدث بها رهط من المتحدثين، يذرف الكذب من بين ثناياها. وتساءلنا جميعا، ما السبب الذي يجعل الساحة تتقبل مثل هذا الطرح وتقدم هؤلاء وتلتف حولهم؟ وظهر والله أعلم أن من أسباب ذلك غياب التربية على القصص الصحيح النير المعبر المليء بالعظة. قصص الأنبياء والمرسلين أحسن القصص، قصص الصحب المبارك الذين اصطفاهم الله من الخلق كما اصطفى الأنبياء. إن الله نظر في قلوب العباد فإذا خيرها وأبرها وأزكاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه رسولا، ثم نظر في خير قلوب العباد فإذا قلوب أصحابه فاصطفاهم له صحبة كما يقوله ابن مسعود رضي الله عنه. فلما غاب هذا الطرح حل محله ذاك الطرح الرديء. ولذا فإنا بحاجة إلى أن نورد أنفسنا ذلك المعين النمير الصافي. هذه واحدة. ثانيا، أن قصص الأنبياء وأصحابهم ليست حكايات ماضية ولكنها سنة باقية، ليست أخبارا ماضية ولكنها سنة باقية تتجدد في تجدد الأيام. فتمثلها وتقفيها إنما هي دروس تتجدد في حياة المسلمين. وثالثا، أننا بحاجة إلى تناول هذه القصص تناول المعتبر لا تناول المتمتع بسرد الحكاية، تناول الذي يقف مع عجائبها ويستنطق عبرها، لا أن نقف معها وقوف المتمتع بسرد فصولها وحكاياتها. فهي ليست أطروحة أدبية ولا حكاية يتسلى بسردها ويقتل الوقت بقصها، وإنما هي مشاهد وعبر وعظات تستنطق من خلال هذا السرد. ولذلك فإنا نقف هذه الليلة مع مشهد من هذه المشاهد، مع قصة إن أردت أن تضع عنوانها التوبة وجدته منطبقا عليها، وإن شئت فقل المراقبة وجدته ناطقا فيها، وإن شئت فقل الإخلاص فتجده متمثلا فيها، وإن شئت فقل الولاء للإسلام فستجده ثمة، وإن شئت فقل العطاء للإسلام فستجده هناك، وإن شئت فقل فستجد معاني كثيرة ستجدها واضحة بل صارخة في ثنايا هذه القصة. أما إني لا أزعم وأنا أحدثكم بهذه القصة أني سأطرفكم بعلم جديد، ولكننا بحاجة إلى مذاكرة. فإني أظن أن الذي جمعكم بين هذه الجدران الأربعة هي خشية الله عز وجل، وقد قال ربنا جل جلاله: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فنحن بحاجة إلى التذكر والمذاكرة، ونعمة التذكر ونعمة المذاكرة يوم يكون ميدانها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما القصة التي نقف معها فهي كما أوحى أخي فضيلة الشيخ محمد، هي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وخبر تخلفه عن غزوة تبوك. وهذه القصة يقيني أنها موجودة بتمامها في مخيلة كل منكم، حتى لكأنما يعيش فصولها فصلا فصلا، ولكن نحن بحاجة إليه هو السرد المتأني المستنطق للعبر فيه. ولا بد أن أشير قبل أن ندرف إلى فصول القصة إلى أنك أيها المبارك بحاجة إلى أن ترجع لزاما إلى زاد المعاد، إلى المجلد الثالث، لتقرأ هناك كلاما نورانيا للإمام ابن القيم عقب به هذه القصة، ومن بقايا ذلك الحديث سنتحدث، فإنك ستجد كلاما هو الشهد على الزبد، فارجع إليه لزاما، فإني أحسب أن من فاته ذاك الكلام وتلك العبر قد فاته خير كثير. أما قصة كعب فإن سندع كعبا يتحدث عنها. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إذا أراد أن يذهب إلى مكة مثلا يسأل، يقول: كيف الطريق إلى نجد؟ كم المياه فيها؟ وكم الموارد؟ وكيف الطريق هناك؟ وكم نحتاج من الزاد إلى أن نصل إلى نجد؟ ويبدأ الحديث كله عن نجد رايح جاي، فلا يدري أهل مكة إلا وقد صبحهم. وهذا ذكرته مثالا، وهو غاية في الحنكة العسكرية. فإذا أراد غزوة برا بغيرها إلا هذه الغزات، غزاة تبوك، فإنه عندما أراد أن يغزوها جلى للناس أمرهم وأخبرهم بوجهته حقيقة، لأنهم سيستقبلون سفرا طويلا وشقة بعيدة، وكانت في فصل الصيف، بل في جمارة القيظ، قد استعرت السماء وتلهبت الأرض وطاب الظل وأينعت الثمار، فجل النبي صلى الله عليه وسلم للناس أمرهم وأخبرهم وجهته واستنفرهم، فتهيأوا للمسير، وكان كعب ممن عقد العزم على أن يلحق بهذا الركب المبارك ويسير في هذا الموكب الميمون. ويسر الله لكعب أمره من حيث تحصيل زاده وراحلته ومتاعه، قال: ما اجتمع لي راحلتان في غزاة قط إلا في تلك الغزاة، راحلتان اثنتان. فاستنام إلى هذا المتاع الذي جمعه، أو هذا العتاد الذي حصله، فسار الجيش وكعب يحدث نفسه قائلا: أستطيع أن ألحق بهم، أستطيع أن أسير معهم، عندي راحلتان. وجعل الجيش يتفارط، وكعب يقول: سوف ألحق بهم غدا، سوف أدركهم بعد غد، حتى تفارط الجيش. قال: فنظرت فإذا الجيش قد مضى، فقلت لنفسي: أتوجه الساعة وألحق بهم. قال: ليتني فعلت. ولكنه شعر أن الجيش قد انصرم وبعدت المسافة وشق اللحاق، فوجد أنه أمام مصير آخر، وهو التخلف والمكوث والبقاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في كبد الصحراء ويستقبل جمارة هذا القيظ متوجها في سبيل الله إلى تبوك. وهنا لا بد من وقفة. ما الذي جعل كعبا يفضي إلى هذا المصير، وهو التخلف عن خير رفقة وخير موكب وخير مسير؟ إن الجواب واضح: لا أحسبه غاب عن فطنتك، إنها تلك الكلمة المخذلة، تلك الكلمة المخذلة التي كم عاقت نية صالحة متوجهة إلى الخير. إنها سوف، إنها سوف. حضرت إحدى الصالحين الوفاة، فاجتمع إليه أصحابه وتلاميذه ومحبوه، قالوا: أوصنا، أوصنا وأنت تودع الدنيا وتستقبل الآخرة. قال: أنذرتكم سوف، أنذرتكم سوف. نذارة من يشرف على الآخرة ويودع الدنيا، اختزل كل وصيته وكل حكمته في هذه الكلمتين: أنذرتكم سوف. نعم، كم عاقت سوف من مريد للخير. أما إنك لو نظرت إلى العصاة هم يتقلبون في معاصيهم قلما تجد منهم واحدا إلا وهو يحدث نفسه أنه سوف يقلع عن هذه المعصية ويتوب، قلما تجد مسلما يقارف معصية وهو مستبطن أن يلج فيها إلى أن يموت، وإنما تجده يحدث نفسه بأنه سينزع يوم من الدهر عنها، ولكن سوف يتوب وسوف يقلع. ولا يزال الشيطان يملي له بسياسة خبرها الشيطان مع بني آدم، وهو أنه لا يجبهك بالذنب مباشرة، لا يقول لك لج في هذه المعصية إلى ما شاء الله، ولكن يقول خذ منها قدرا ثم تب، يكتفي منك بهذه المرحلة. فإذا ولغ فيها الإنسان ووقع فيها بدأ يقول له التوبة بعدين، أخرها، سوف تتوب، سوف ولا تزال سوف ترد واحدة تلو أخرى حتى يتفارط العمر وتنتهي الأيام ويفضي الإنسان إلى ساعة لا ساعة له بعدها. ولذلك فإن وصية كل ناصح وحازم لكل سالك إلى الله أن يحذر التسويف. انظر بارك الله فيك إلى موقف كعب هذا الذي خذلته سوف، وقارنه بحزم المؤمن بأبي خيثمة رضي الله عنه. أبو خيثمة كما أخرج الطبراني في معجمه تخلف عن أوليات الغزو، فدخل بستانه فإذا له زوجتان في هذا البستان قد عمدت كل منهما إلى عريش فرشته، لأن الدنيا قد تلظت واستعرت من الحر، فرشته ليبرد، ثم فرشت له فيه، ثم قطفت له من خيرة الثمر وانتظرته فيه. كل واحدة من زوجتيه قد هيأت عريشها تنتظره. فدخل أبو خيثمة فنظر إلى عريشين مرشوشين، في كل عريش امرأة حسناء وطيب الطعام، فماذا صنع؟ مع أن الجيش قد تفارط ومضى، لقد وقف أبو خيثمة بحزم المؤمن، فقال أبو خيثمة في بستانه وبين زوجتين حسناوين وعريشين مرشوشين وطعام طيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في نحر هذا القيظ تلفحه الشمس، والله لا دخلت عريش أحد منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عمد إلى ناضحه، عمد إلى البعير الذي يسقي عليه في البستان، عمد إلى الناضح البعير الذي يسقي عليه فحله، ثم جمع عليه طعامه وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في تبوك، لم يستطع اللحاق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل من بعيد مقبل، فقال الصحابة يا رسول الله هذا رجل جاء مقبلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحد الصحابة بصرا، أحد أصحابه بصرا، قال كن أبا خيثمة، فلما استبان لهم قالوا هو أبو خيثمة يا رسول الله. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم روى له خبره فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. بل قارن الحزم الذي ينبغي أن يستطنه كل مؤمن بموقف أبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر سار مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك، ولكنه كان رجلا رقيق الحال، فكان معه جمل ضعيف أعياه بصيرا، وفي أثناء الطريق انقطع به جمله وعذره الله، فماذا فعل؟ هل قال أرجع أو أجلس مكاني حتى يرجع إلي الجيش؟ كلا،
لقد كان رجلا أيدا شديدا، فما كان منه عندما تلوم عليه جمله وشعر أن هذا الجمل سيعوقه إلا أن جمع متاعه من فوق ظهر هذا الجمل وجعله على ظهره وانطلق يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدركه هو الآخر إلا في تبوك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإذا رجل يقبل ماشيا يبيض به السراب، فيختلط شاخصه بالسراب من بعيد، فعجب الصحابة وقالوا يا رسول الله هذا رجل قد جاء راجلا مقبلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، فلما تبينوه فإذا هو أبو ذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فانظر بارك الله فيك في مقارنة عادلة بين الحزم كيف نفع أبا خيثمة وأبا ذر، وكيف أن كعب رضي الله عنه فاته هذا الخير العظيم بسبب التسويف. فإن كعب رضي الله عنه لم يستبطن أبدا نية التخلف، بل إنه قد باشر مباشرة عملية لاستعداد المسير وجمع راحلتين وهيأ أمره، ولكنه عاقه التسويف، عاقه سوفا. فلذلك نحتاج أيها الأحباب إلى استشراف هذا المعنى. قال إمام القيم رحمه الله ينبغي للمؤمن أن يهتبل ساعة إقباله إلى الطاعة فيبادر إليها، فإنه إذا وفق إلى الطاعة فتركها فإنه يخشى أن يحال بينه وبينها، يحال بين قلبه وبينها، يصرف قلبه عنه. كما قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا لم تحصل استجابة قد يحال بين المرء وقلبه فلا ينبعث إلى الطاعة بعد ذلك. وكما قال الله جل جلاله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فتكون عاقبة الانصراف عن الطاعة بعد أن استبانت أن يصرف القلب عنها فلا ينبعث إليها بعد ذلك. قال كعب رضي الله عنه فجعلت أتقلب في أسواق المدينة فكان يحزنني أني لا أرى فيها إلا رجلا قد عذره الله، إما مريض وإما شخص عاجز ممن لم يجد مؤنة اللحاق في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعذره الله، وإما رجل مغموص عليه النفاق. وهنا لا بد من وقفة. كعب يصف المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا أجد فيها إلا واحد من رجلين، إما رجل قد عذره الله وإما رجل مغموص عليه النفاق. ومن عذرهم الله إما أن يكون العذر بسبب العجز، وإما أن يكون هذا العذر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كمن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء، يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم تكليفا أن يبقوا في المدينة. ولذلك في المتخلفون يكونون ثلاثة أقسام، إما شخص عذر لعجز، وإما شخص بقي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإما منافق مغموص عليه النفاق. فيقول كعب لا أرى إلا واحدا من اثنين، إما رجل قد عذره الله وإما شخص مغموص عليه النفاق. وهنا نقف الموقف أو وقفة، وهو حال المسلمين في استجابتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كانت قضية النفرة لهذا الدين والعمل له والبذل له قاسما مشتركا بينهم جميعا، بينهم جميعا. لم تكن قضية العمل للدين وظيفة فئة من الناس، وظيفة فئة تسمى الملتزمين أو الشباب الطيب وغيرهم، لا، يأخذ إذن بأنه يكفي أن يحافظ على عبادات معينة، كلا. فقد كانت كل طبقات المسلمين بما فيهم العصاة بما فيهم من قارف شيئا من الخطايا إذا جاءت فرصة العمل للدين نفروا إليه جميعا، بحيث أنه لا يوجد في المدينة بعد النفرة إلا شخص عاجز أو شخص مغموص عليه النفاق، ولا أهل الإسلام غير موجود. وأما غيرهم ف فإنهم لا يدعون الفرصة لعمل الدين تفوت. وهذا معنى يغيب في حياة المسلمين اليوم، غاب في حياة المسلمين عندما وجدت العلمنة أو تهجير الانتماء للدين، بحيث يصبح العمل للدين وظيفة فئة معينة، وفئة من المجتمع تشعر أن الدين ولا وعملا وظيفة غيرها. هذا الفرز المجتمع هو الذي أضعف عطاء المسلمين، وإن كان عددهم الآن بالمليارات وأصبحوا مسلمين جغرافيين، لكن قدر لو أن كل هؤلاء المسلمين على مختلف طبقاتهم في قضية المبادرة للطاعة والتعبد استشعروا جميعا أن هذا لا يعفيهم من العمل للدين، كيف سيكون حال المسلمين؟ أن يشعروا أن العمل للدين قاسم مشترك بينهم جميعا، فإن واقع المسلمين قطعا سيكون غير هذا الواقع. هذا المعنى أقول لم يكن موجودا في حياة الصدر الأول. كان النفير إذا آذن بالجهاد خرج العاصي وخرج المذنب وخرج الذي وقع في قذورة أخلاقية، وخرج كل من ينتمي لهذا الإسلام، لأن له بانتمائه الإسلام ولا لا يتحلل، لا يشعر والله أن الإسلام وظيفة الملتحين ولا وظيفة خريجين كلية الشريعة وأصول الدين، كلا، الإسلام وظيفته هو بحكم انتمائه إليه. ولذلك كلنا نعرف قصة أبي محجن في معركة القادسية، رجل يشرب الخمر بل مدمن عليها بحيث لا يستطيع الفكاك منها، ثم يذهب مع سلمه وقصر القادسية ويبذل دمه ومهجته في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ثم يقع في القادسية في شرب الخمر ويؤتى به إلى سعد ثملا، فماذا تكون عقوبته؟ أن يمنع من الاشتراك في القتال. هذه كانت عقوبته، أن يمنع من الاشتراك في القتال. والقصة مشهورة ومعروفة، لكن الشاهد منها أن أبا محجن مع كونه مدمن خمر لم يشعر أن هذا العمل للدين والجهاد في سبيل الله وظيفة غيره، لم يشعر أن الجهاد في سبيل الله وظيفة الصحابة فقط الصالحون منهم العباد منهم، كلا، فالعمل للدين وظيفتك أنت يا أخي مهما كان فيك من قصور ومهما وقعت فيه من نقص، فإن انتمائك للإسلام، إيمانك بالله عز وجل، تطهيرك يديك بالوضوء، حنيك ظهرك لله بالركوع، وضعك جبينك لله في السجود، يلزمك بالولاء لهذا الدين، بالغيرة عليه، بنصرته، بالعمل له، بحيث أن تشعر أنك مخاطب بكل عمل يدعى إليه بالنسبة للعمل الإسلام، وأن تخلص نفسك من قضية تصنيف المجتمع فتجعل نفسك في فئة والعامل للدين فئة أخرى، كلا، فأنت بانتمائك للإسلام مطالب بالعمل. ولذلك يقول كعب: كنت أتقلب في أسواق المدينة لا أرى إلا رجلا معذورا قد عذره الله، أو رجل مغموس عليه النفاق، إما شخص عاجز وإما شخص منافق. مع أننا نعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا على مستوى واحد من حيث الفضل، فكان فضلهم يتفاوت. قال كعب رضي الله عنه: فما فقدني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في تبوك. عندما وصل تبوك سأل ما فعل كعب بن مالك، وهذا كان من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تفقده لأصحابه وتعاهده لشعورهم، فإنه يعرف أنه غير موجود. هو سار النبي صلى الله عليه وسلم قرابة الشهر من المدينة إلى تبوك، ولكنه يسأل عنه من باب الاهتمام بحاله: ما فعل كعب بن مالك؟ ما فعل كعب بن مالك؟ فيقول رجل: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفه، حبسه برداه والنظر في عطفه. فقال معاذ رضي الله عنه: بئس ما قلت، فما علمنا عليه إلا خير. وهنا نقف وقف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل الذي قال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفه. وهذا يبين لنا أن الطعن في الأشخاص إذا كان حمية لله ورسوله ولبا عن الدين فإن هذا أمر جائز بل مشروع. ولذلك تكلم أئمة الجرح والتعديل في حملة الحديث توثيقا وتضعيفا، لأن هذا الطعن إنما هو حفاظ على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب كلام ورثة الأنبياء وعلماء أهل السنة في أهل البدع، وفضح حالهم والتحذير منهم وصيانة سبيل السنة من طريقهم، فإن هذا الطعن إنما هو ذب عن السنة. فسبيل السنة ينبغي أن يكون محروسا ومحميا ببيان حال قطاع الطريق على السائرين إلى الله عز وجل. فمن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرير النبي لهذا الرجل وعدم ذب وعدم إنكاره عليه يؤخذ هذا المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل لأنه قال ما قال حمية لله ولرسوله، وإنكارا على كعب تخلفه عن هذه الغزوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر مقالته ولم ينكرها، وإنما ردها معاذ رضي الله عنه بعلم آخر يعلمه عن كعب، وهو أنه يعلم عنه الخير ويعلم أنه لم يحبسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق ولا السبطان سوء. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم كلام هذا الذي طعن لأنه طعن حمية لله، وأقر ذب معاذ رضي الله عنه لأنه ذب عن عرض أخيه بالخير الذي يعلمه. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وأظل المدينة خبره قادما صلى الله عليه وسلم. قال كعب رضي الله عنه فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قفل راجعا جعلت أزوق في نفس الكلام وأستعين بكل ذي رأي من أهلي وأعد العدة للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الكلام الذي أخرج به من غضبه صلى الله عليه وسلم. فلما أظل رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما ذهب عني كل ذلك الكلام الذي جمعته. وكعب رضي الله عنه رجل شاعر ورجل أوتي جدلا وحجة، ولكنه يعلم مع من سيتحدث، ولذلك عندما أظل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذاك الكلام الذي جمعه وزوقه كله تبخر وكله قشع، ولم يبق إلا عزمه على أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المدينة من سفر أول ما يصنعه أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، وهذه سنة كادت أن تغيب في حياة المسلمين، وهو أن الإنسان إذا أتى من سفر فإنه قبل أن يذهب إلى بيته يذهب إلى المسجد فيصلي فيه ركعتين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس يسلمون عليه. فجاء كعب رضي الله عنه قال فأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال ما خلفك يا كعب؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ قال وقد تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآني تبسم المغضب. ما خلفك يا كعب؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ عند ذلك انقشى عن كعب كل كلام زوقه وكل الخواطر التي جمعها في ذهنه، ولم يجد أمامه إلا الحق أن يستعلن به. فانطلق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله أما إني قد أوتيت جدلا ولو قعدت إلى غيرك من أهل الدنيا لظننت أني أخرج من بين يديه بكلام أقوله. يا رسول الله أما إني لو قلت كلاما أكذب فيه ترضى عني فيه اليوم فإني أخشى أن يغضب الله علي ويغضبك علي، ولأن أقول كلاما تغضب علي فيه اليوم فإني أرجو أن يتوب الله عز وجل علي فيه. يا رسول الله أما إنه لم يكن لي من عذر. هذا المختصر المفيد، أما إنه لم يكن لي من عذر وما اجتمع لي في سفر الراحلتان إلا هذه المرة. لقد كان كلام كعب رضي الله عنه غاية في الوضوح، والصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الأحباب نقف وقفة، إن هذا الموقف موقف حرج، غاية في الحرج. لقد تقدم أمام كعب مجموعة بل جماعات من المنافقين كانوا يجثون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحلفون بالله العظيم أن الذي حبسهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت. هذا يقول يا رسول الله ما حبسني عنك إلا المرض، وهذا يقول مرض ابني، وهذا يقول مرضت زوجتي، وهذا يقول هلكت راحلتي. فكل منهم يحلف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر لهم ثم يقوم بين يديه، لا يعنف ولا يراجع في مقال، وإنما يستغفر لهم ثم يقومون. فكان هؤلاء سبقوا كعب في عرض مقالهم، ثم جاء كعب بعد أن كذب هؤلاء ما شاء الله أن يكذب، ورأى لين رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وقبوله عذرهم بل استغفاره لهم، كل ذلك رآه كعب. ومع ذلك عندما جاء دوره فزع إلى الصدق، مع أنه سيستقبل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يدري كيف سيعاقبه رسول الله، بل إن مجرد سرد الخبر بذاته غاية في الحرج. ومع ذلك تجشم كعب حرج هذا الموقف كله وسرد هذا الخبر بصدقه ووضوحه، لم يكن لي من عذر. إن صدق كعب رضي الله عنه في هذا الموقف وحرجه الذي يلجئ غيره إلى الكذب فيه يجعلنا نستشعر أيها الأحباب قيمة الصدق الذي هو شعار المؤمن، كما قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع إسلام وكذب كما لا يجتمع توحيد وشرك. ويقول رحمه الله: ما أنعم الله على عبد بعد الإسلام نعمة هي أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته، ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب التي هي مرض الإسلام وفساده. إن توفيق الله لكعب إلى الصدق كان هو سبب نجاته. وهنا نحتاج أيها الأحباب إلى وقفة، نحتاج أيها الأحباب إلى حديث يبدأ ويعاد عن الصدق. يحتاج الشباب الملتحي المتسنن أن يحدثوا عن الصدق وأن يحدثوا عن شؤم الكذب. وأقول بوضوح: لقد بدأنا نلاحظ الكذب يذرف من وجوه ملتحية، ورأينا الكذب يفشو في الصالحين، وتذكرنا الكلمة التي كانت تقال: ما رؤي الكذب في قوم كما رؤي في الصالحين. لكن تلك الكلمة كان لها منحى، وهي أنهم يكذبون بسبب غفلتهم. أما الآن فالكذب يفشو في الصالحين بسبب مرض ينبت في القلوب، ولعل من أسباب ذلك غفلة المربين والموجهين عن التركيز على هذه الناحية، قضية الاعتناء بإصلاح القلوب. كم ننصح أيها الإخوان من نراه يسبل ثيابه، وهذه النصيحة واجبة وحق، وكم ننصح من نراه يتخلف عن صلاة الفجر، وهذه واجبة وحق، ولكن كم نصحنا من نظن أنه يكذب؟ سؤال يجاب عليه كل منا بينه وبين نفسه: هل استوقفنا أحدا ونحن نشعر أن الكذب يذرف من لسانه فناصحنا؟ أما نجلس أحيانا في مجالس فنسمع شخصا يتكلم بكلام تشهد قلوبنا على أنه كذب، ثم تحملك إليه أعيننا وتتمتم ألسنتنا بالتسبيح والتعجب، فنمده نحن بسبب آخر الكذب. إن هذا الأمر أيها الأحباب يحتاج إلى سرعة في تداركه، وإلى سرعة في علاجه، وإلى تربية للصالحين على ضرورة أن يكون هناك شعار لنا وهو الصدق. إن الشاب الصالح إذا اتهم بالكذب قد طعن في الصميم. أرأيت قاضيا يتهم بالرشوة؟ إنه يفقد مصداقيته كلها، لا خير ذلك بعد ذلك في ذكائه ولا في علمه ولا في فقهه ولا في ألمعيته، إنه ضرب في صميم عمله. كذلك الشاب الملتزم إذا ذرف الكذب من لسانه فقد ضرب في الصميم، ضرب في الصميم فقد مصداقيته. إن أعظم شعار ينبغي أن نعرف به هو الصدق. ألا إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن هذا الأمر أمر ينبغي أن نتفطن له، وأن يفطن المربون والموجهون والمسؤولون عن الشباب إلى ضرورة التربية عليه، إلى ضرورة تبشيع الكذب. إن كعب رضي الله عنه تجشم الصدق وفيه الحرج كله، وتحاشى الصدق وتحاشى الكذب، وقد رأى صورا منه أمامه تجرئه عليه. فما بالك بمن يكذب في المجالس فيختلق قصصا لا تجد ما يلجئه إلى اختلاقها، بل نسمع أحيانا قصص تذكر في مجال الغيرة على الحرمات والغيرة على المنكرات. تسمع من شاب يبدو عليه الصلاح قصة مفصلة ذات فصول وأبواب عن منكر رآه، ثم يستثير تسبيح الجالسين وتعجبهم، والقصة كلها لا أساس لها من الصحة. ما الداعي إلى ذلك؟ لماذا لا يستوقف مثل هذا نفسه ويسأل أي شيء أفاده واستفاده؟ إنه مرض قلبي، حب لفت الأنظار إليه، حب أن تشخص الأعين إليه. بل بدأنا نسمع قصص عن توبات التائبين، سيارة انقلبت فتاب صاحبها، شخص استيقظ بعد صلاة العصر فرأى الشمس مصفرة فظن أنها خرجت من مغربها فتاب، شخص فعل فاحشة ثم بعد ذلك بكى وحصل وبعدين مات وبعدين حصل من كذا وكذا، قصص تشهد القلوب على نكارتها. ما الداعي لهذا؟ لقد هبت ريح الإيمان، أصبحت التوبة تيارا يهب على قلوب كثيرة. التوبة لا تحتاج إلى هذه القصص المهلكة، لا تحتاج إلى أن تنقلب سيارة، ولا يحتاج إلى شخص يقوم فيظن الشمس قد خرجت من مغربها. التوبة حركة في وجدان القلب، في الوجدان يتعرض لها الإنسان. فلماذا نفتح هذا الباب على مصاريعه فيتهوك بالحديث في فصول ومسلسلات تشهد القلوب على نكارتها؟ إن هذه النوع من المسلسلات والقصص تحكى عن مجتمع نعيشه، نعرف أهله، فلماذا نحدث عن مجتمعنا بأمر لا نراه فيه؟ إن هذه القصص لا تحكى عن تنزانيا أو الكونغو برازافيل، عن مجتمعنا نحن، فلماذا لا يشهدها إلا شخص واحد يحدث بآلاف القصص ومئاتها؟ إن السبب الذي أمد هذه النوعية وغذاها هو سكوت الناصحين عن مناصحتهم، سكوت أناس يعلمون أن هذا كذب فأمدوهم بسكوتهم، وغفلة بعض المغفلين فأمدوهم بتسبيحهم وتعجبهم. إننا بحاجة إلى أن نوقظ فضيلة الصدق، وبحاجة إلى أن ننفر إذا إلى رذيلة الكذب نحاصرها ونقمعها. قال كعب رضي الله عنه: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. أما هذا فقد صدق، إذن الذي قبله ما حالهم؟ هؤلاء الذين استغفر لهم وقبل أعذارهم، ما مفهوم هذه الكلمة أما هذا فقد صدق؟ مفهومها الواضح أن هؤلاء كذبة، وأنهم لم يكونوا يخادعون النبي، وأن كذبهم لم يكن يمرر على ذكاء النبي وفطنته، بل كان يعي فعلا دعاويهم كلها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله. ولذلك عندما جاء كعب قال: أما هذا فقد صدق، لم يقل لكل الذين سبقوه أما هذا فقد صدق، بل كان يقول: يغفر الله لكم ويكلهم وما ادعوا. أما هنا فيقول أما هذا فقد صدق، ويقوم كعب رضي الله عنه فيثور إليه قوم من رهطه يقولون كيف تقول هذا الكلام، كيف تصرح هذا التصريح، أما كان كافيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك لو استغفرته، لو اعتذرت له فاستغفر لك. فيسأل هل لقي هذا الأمر معي أحد؟ قالوا نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع قال مثل ما قلت، وقيل لهما كما قيل لك. قال كعب رضي الله عنه فذكر لي رجلين صالحين، فسلى نفسه بذلك. وهذا شعور بشري، أن الإنسان إذا شعر بمن يشاركه في مصيبته أن وقعها يخف عليه. ولذلك عز الله المؤمنين بقوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون، لكن بينكم وبينهم فرق وترجون من الله ما لا يرجون. فإشعارك أو شعورك بأن هذه المصيبة أنت فيها يشاركك فيها غيرك يهون من وقعها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا الشعور القلبي ينزع، هذا الشعور القلبي الموجود يوجد في الدنيا. ولذلك تقول الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، يشاركها في مصيبتها غيرها، لكن هذا الشعور ينزع يوم القيامة، فلا ينفع أحدا مصابه في الآخرة أن غيره يشاركه في ذلك. كما قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لا ينفع الذي في النار أن يرى غيره من أهل النار يعذب، يشعر كأن لا يعذب في النار إلا هو، وهذا من بلاغ العذاب. قال كعب فذكر لي رجلين صالحين، فسل نفسه بذلك. ثم جاء القضاء من الله عز وجل على هؤلاء الرهط الثلاثة، فكان كالتالي: لا يكلموا لا يكلموا، يهجروا فلا يكلموا فقط. نقول نعم فقط، لكن لا تظن أن هذا الأمر يسير جدا، كلا بل هو شاق جدا. جرب أن تبقى يوما واحدا صامتا لا تتكلم مع أحد. يقول الأطباء النفسيون لو بقي شخص مضرب عن الكلام مدة لا يكلمه أحد ولا يتكلم أحد يخشى عليه أن يصاب بمرض نفسي هلوسة. انظر إلى أثر هذا يصفه كعب رضي الله عنه، يقول: أما صاحباي فقعد فجلس في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم، فكنت أتقلب في الأسواق وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما أثر هذا الهجران على أنفسكم؟ قال: تغيرت علي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف. تغيرت الأرض، الأرض هي بأحجارها وترابها ودورها، ولكن هو يصف الشعور القلبي الذي تغير، هو شعوره، هو تغيرت علي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف. إن هذا الشعور بالجفا والمقاطعة له وقعه الأليم على النفس. ولذلك شعر كعب بأنه قد ضاقت، كما وصف الله ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بل ضاقت عليهم أنفسهم. فكان كعب رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيسلم عليه، فلا يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، لكن كعب يحدق في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هل حرك شفتيه في رد السلام أم لا؟ يحاول أن يوهم نفسه بأن شفتي النبي صلى الله عليه وسلم تحركتا. ثم يقف يصلي، فيسارقه النبي صلى الله عليه وسلم النظر، ويسارقه النبي صلى الله عليه وسلم النظر، فإذا أقبل على صلاته نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وإذا أقبل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنه. غاية في المعاناة النفسية، غاية في المعاناة. وهنا نقف وقفة، وهي هذا الانصياع هذا الانصياع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهل المدينة ألا يكلموه، فإذا الأفواه كلها لا تنطق بكلمة ولا تنفرج ببسمة، انصياع تام. بل إن تعجب فعجب، يقول كعب: فلما اشتد علي الأمر انطلقت إلى حائط ابن عمي أبي قتادة، وكان ابن عمي وأحب الناس إليه، فتسورت الحائط. وعندما يقول تسورت الحائط يحيلنا بإيحاء، وهو أن الصحبة بينهم قد استوثقت حتى أنه يتسور الحائط ولا يدخل من الباب ولا يستأذن، لأنه يعلم أن هذا أمر لا يغيظ ابن عمه، فالكلفة بينهما قد ارتفعت من شدة اللحمة بينهم. قال: تسورت الحائط، فإذا أبو قتادة في حائطه وليس ثمة أحد، كعب وابن عمه صديقه قريبه حميمه أحب الناس إليه، وهما في الحائط ليس لا يطلع عليهما إلا الله عز وجل. يقول: فسلمت عليه والله ما رد علي السلام. أحب الناس إليه ابن عمه، يرى معاناته، يرى كربته، يرى شدته، ولا يطلع عليهما إلا الله، ومع ذلك يقول: والله ما رد علي السلام. إنها المراقبة لله عز وجل، والتعظيم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هناك أجهزة تصنت، لكن ليس هناك كاميرات مخفية، ليس هناك رجال استخبارات ولا رجال مباحث ولا من يترصد ولا من يكتب تقرير أو يتابع، وإنما كانت هناك رقابة ذاتية تستشعر اطلاع الله عز وجل من فوق سبع السماوات. فهز هذا الموقف وجدان كعب هزا عنيفا، هزه هزا عنيفا، حتى أصبح من نفسه في ريبة. فأقبل على ابن عمه أبي قتادة وقال له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ إنسان يستخبر عما في قلبه. قال: فأعرض عني. فأتيته الثانية فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. فأتيته الثالثة فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فتهيأ أبو قتادة للكلام واستعد للجواب، واستعد كعب ليستمع إلى الجواب هذه المرة. فماذا كان الجواب؟ الله ورسوله أعلم فقط. هذا الجواب، هذه العبارة يقول الفقهاء: لو نطقها من حلف ألا يتكلم لم يحنث في يمينه، لأنها لا تعتبر كلاما يحنث به. كل ما فعل أن فوض العلم إلى عالمه: الله ورسوله أعلم. قال: فاستعبرت عيناي وتسورت الحائط وخرجت. غاية من المعاناة النفسية والامتحان النفسي المريض في هذا الجو الذي لا نودعه، لا نودع هذا الموقف إلا بعد أن نقف مليا أمام قضية المراقبة، قضية الانصياع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قضية استشعار اطلاع الله عز وجل الذي أغنى عن كل متابعة أو مباحث واستخبارات، وبقي الرقيب داخل القلب هو الحاكم والمهيمن على العمل. يقول كعب رضي الله عنه: فبين أنا أتقلب في أسواق المدينة إذا نبطي من أهل الشام يسأل من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون إلي، فدفع إلي كتابا. فماذا كان الكتاب؟ لقد كانت رسالة ملكية من ملك غسان، وأهل المدينة يعرفون ملوك غسان، وكانت لهم بملوك غسان صلة. كان حسان بن ثابت يفد على ملوك غسان، يمدحهم بالقصائد الطوال فيمنحونه الأعطيات. إذا رسالة من ملك غسان تأتي إلى كعب رضي الله عنه فيفتضها ويقرأها، فإذا نص الرسالة كالتالي: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. فقط
ليس فيها فاكفر به والحق بديننا، ليس فيها فدع دينه واتبعنا نواسك، الحق بنا فقط. عرض بأن يلحق بهم، عرض بإغراءات البلاط وصحبة الملك ومنادمة الملوك والتمتع بمتع القصور، عرض سخي يسيل له لعاب أفواه كثيرة، عرض لو عرض على شخص وهو في السعة لكان أمام امتحان عسير، فكيف بالعرض يعرض على شخص يعيش حالة جفاء من النبي وأصحابه، يعيش حالة كرب وضيق حتى ضاقت عليه الأرض، بل ضاقت عليه نفسه، بل تنكرت عليه الأرض. فكيف تعامل كعب مع هذه الرسالة؟ هل قال جاء الفرج؟ هل قال ألحق به وأنا باق على ديني؟ بل هل قال أمهلني حتى أنظر في أمري؟ بل هل قال أمهلني حتى أستشير؟ بل هل قال دعني حتى أنظر ما تنتهي عليه الأمر؟ فإن انتهت هذه المقاطعة فلن أذهب ولن ألحق، وإن لم تنتهي ورأيت أنها ستستمر أتيت. هل أجاب بشيء من هذه الأجوبة؟ كلا كلا، بل لقد رأى أنه أمام امتلاء عسير، رأى أنه يمتحن في إيمانه، رأى أنه أصبح أن إيمانه يمتحن، رأى أن من البلاء أن يطمع فيه رجل كافر. ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد بلغ بي من جفاك أن طمع بي رجل كافر. امتحان، امتحان يمتحن به إيمانه وولاؤه للإسلام. كيف تعامل مع هذا العرض؟ ننظر كيف تعامل مع هذا العرض بعد الأذان. أما تعامل كعب رضي الله عنه مع هذا العرض فكان عجبا من العجب. لقد أخذ الرسالة فأين احتفظ بها؟ وهي رسالة ملكية وعرض سخي، لقد حفظها في مكان، أما هذا المكان فكان التنور وهو مشتعر مضطرم النار. قال يممتها التنور فسجرتها فيه. وهنا نقف أمام مشهدين. المشهد الأول الولاء للإسلام. الولاء للإسلام هذا الذي لا تضعفه خطيئة ولا توهنه شدة أو كربة. إن خطيئة كعب لم تشعره بتحلله من ولائه لدينه، فولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين أمر لا تحلله منه خطيئته، وهو الذي أخطأ بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يوهن ولاءه للإسلام ولا موالاته لله ولرسوله وللمؤمنين هذه الشدة التي يلقاها منهم وهذا الجفاء والإعراض منهم، بل هم على إعراضهم وجفائهم له أحب إليه وأولى به من ملوك غسان، وإن كانوا أكثر وإن أحسنوا إليه وعرضوا عليه العرض السخي. أيها الأحباب، ما حالنا أمام هذا الموقف؟ ما حالنا اليوم؟ ما حال واقعنا مع هذا المشهد؟ ما حال ولائنا مع المؤمنين وإن أساءوا، ومع الكفار والعلمانيين وإن أحسنوا؟ والله إن القلوب لتنفت كمدا. ونحن نطبق مشهد كعب بن مالك. كعب بن مالك يتلقى عرض سخي فيرفضه بإيماء وشمم لأنه من كافر، ويلقى الجفاء والهجران والشدة فيحتملها ويصبر عليها ويأوي إليها لأنها من رسول الله والمؤمنين. طبق هذا الموقف على حالنا اليوم. أهلنا في الجزائر يعرض عليهم الإسلام في استفتاء، يعرض الإسلام في استفتاء، في استفتاء يقال من أراد الشيوعية فليصوت، ومن أراد الشرقية فليصوت، ومن أراد البربرية فليصوت، ومن أراد الإسلام فليصوت. فارتكبوا ذنبا كبيرا وهو أنهم صوتوا للإسلام. فما كانت عقوبتهم؟ أن توضع لهم المعسكرات في الصحراء فيحشرون فيها بالآلاف، والذنب الوحيد أنهم صوتوا فقالوا نريد الإسلام، لم يفجروا قنبلة ولم يطلقوا طلقة ولم يخربوا عمارة، وإنما قالوا نريد الإسلام. ثم نجد الموقف الجحود الكنود لأخوة هؤلاء وسبب هؤلاء وصلة هؤلاء، وهم أولى بنا ونحن أولى بهم من غيرنا، بحجة أنه كان لهم موقف في أزمة الخليج. هب أنهم أساءوا، أما إن إساءتهم إلينا أحب إلينا من إحسان الكافرين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المؤمن يحب وإن أساء، والكافر يبغض وإن أحسن. بل الكارثة والفجيعة تولي العلمانيين الذين اضطهدوهم وظلموهم وحشروهم في الصحراء، واحتجت جمعيات حقوق الإنسان الكافرة، جمعيات حقوق الإنسان الكافرة تحتج على ممارسة حكومة الجزائر القائمة الآن، ونحن نجد طرح الصحافة عندنا يتشفى منهم ويتستر على الإجرام في حقهم، ويقدم هذه الحكومة على أنها الحكومة الشرعية التي لم تعترف بها الحكومات الكافرة إلى الآن. إن ولاءنا وموالاتنا للمؤمنين اليوم تمتحن في موقفنا من الجزائر، فإما ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وإما الأخرى التي يقول الله فيها: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إن موالاة هذه الحكومة الظالمة التي حشرت إخواننا وأهلنا في الصحراء في درجة حرارة في الظل 50 درجة، في الظل 50 درجة في مخيمات في الصحراء لأنه لا توجد سجون تتسع، إن ولاءنا لهم يمتحن اليوم. فإما أن نعن ولاءنا وموالاتنا لإخواننا بدعائنا لهم ومساعدتنا لهم ونصرتنا لهم، ونعلم براءتنا ممن ظلموهم، امتثالا لقول الله جل جلاله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إما هذه وإلا فإن في موالاتنا وولائنا خلل يحتاج إلى تصحيح. ما أحوجنا إلى تملي هذا الدرس من كعب رضي الله عنه: ولاء للمؤمنين في حال جفائهم، وبراءة من الكافرين في حال إنعامهم وإحسانهم. أما إن أزمة الخليج ليست معيار الولاء والبراء، ولكن معيار الولاء والبراء هو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال كعب رضي الله عنه: فتتامت علينا 40 ليلة وهم في حالها في حال من الجفاء. بقي المعلم الثاني، المعلم الثاني في قضية رد كعب رضي الله عنه على هذه الرسالة، وهو إحراقها. إحراقها يؤخذ منه درس، يؤخذ منه درس تربوي رائع، وهو أن كعب لم يرضى أن تبقى هذه الرسالة ماثلة أمامه. يتذكر العرض فيها كلما رآها، يتذكر إغراءها كلما قرأها، ولذلك أحرقها وتخلص منها. ولذلك فإنا نأخذ من هذا درسا، وهو أنه لا يبقي الإنسان بينه وبين المعصية سببا، لأنك إذا أبقيت سببا يربطك بالمعصية فإن هذا السبب سيظل يغريك بها ويفضي بك إليها. ولذلك فإن الحزم قطع كل طريق يفضي بالإنسان إلى المعصية، وإن لم يكن بحد ذاته معصية. فماذا نقول الآن عن حالنا والمعاصي تطل علينا في بيوتنا من خلال وسائل الإعلام المرئية التي تحولت إلى فوهات تقصف من خلالها مسلمات العقيدة، أما إنها لا تقل شؤما من رسالة ملك غسان إلى كعب بن مالك؟
إنها في كل يوم تعرض عرضاً عرضاً يغري بالمعصية ويطرق طرق الإثم ويهون الخطايا. فهل نتعامل مع هذه الوسائل كما تعامل كعب مع هذه الرسالة فنتخلص منها؟ أما إن الحزم يجيبنا بنعم، أما إن مجافاة المعاصي وقطع دابرها وسد طرقها يقول لنا نعم؟ فلنتعامل مع وسائل المعاصي تعامل كعب مع هذه الرسالة، فإن أسباب المعاصي لا تزال تغري بالمعصية وتعيد عرضها وتطرق لها حتى يتهوك فيها الإنسان يوم من الدهر. قال كعب: فبقينا على هذه الحال 40 ليلة. فلما مضت 40 ليلة على حال من الجفا والشدة والكرب، تغيرت فيها الأرض وضاقت الأرض وضاقت الأنفس، جاء رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبماذا جاء؟ هل جاء يعلن انتهاء المقاطعة؟ هل جاء يعلن انتهاء الهجر؟ هل جاء يقول له تعال واستقبل بسمات المؤمنين وكلامهم؟ كلا، جاء يقول له اعتزل أهلك، اعتزل أهلك. مهجور في الأسواق، مهجور في المساجد، فإذا لقي من هذا الهجران أشده يقال له في امتحان آخر اعتزل أهلك. فبماذا أجاب؟ هل قال ما بقي إلا أهلي تحرموني منهم؟ هل قال ألا يكفي ما أنا فيه؟ هل قال لقد لقينا شدة من هجر المسلمين فيطلب منا أن يهجرنا أهلنا؟ كلا، لقد أجاب بصياع المؤمن الذي يقول الله فيه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أجاب بقوله: هل أطلقها؟ يعني مستعد، لو قال له نعم قال هي طالق، قال لا، لم يمرك بطلاقها، ولكن يقول لا تقربها، لا تفضي إليها بما يفضي به الرجل إلى امرأته. إن هذا المشهد أيها الأحباب لو وضعته تحت مجهر بصيرتك لوجدت أنه مشهد لا ينقضي منه العجب. هل أطلقها؟ الله أكبر، بهذا الجواب، بهذا التسليم، بهذا الانصياع، بهذا التعظيم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستقبل هذه الشدة الجديدة؟ قال لا، ولكن لا تقربها. فقال لها: اذهب الحقي بأهلك حتى يقضي الله في أمرنا. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية، قالت: يا رسول الله، إن هلال شيخ ضائع، وقد أمرتني أن أعتزله وأن يعتزلني، وليس له خادم يخدمه، أفأخدمه؟ قال: نعم، لكن لا يقربك. قالت: يا رسول الله، أما إنه ليس به حراك إلى شيء؟ أما إنه منذ أن حدث ما حدث وهو يبكي في بيته لم تجف له دمعة؟ لقد تعجبت امرأة هلال أن يطلب منها أن يعتزلها زوجها، لأنه هو بالواقع معتزلها من 40 ليلة وهو معتزل في بيته يبكي. فهذا الطلب هو تحصيل حاصل: يا رسول الله، والله ما به حراك إلى شيء. وهنا أيها الأحباب نقف أمام مشهد التوبة، حقيقتها عند الصحابة شيء آخر. لم تكن التوبة عندهم دعوة تدعى ولا كلمة فارغة من معنى، لقد كانت التوبة تعني لوعة، تعني حرقة، تعني انسلاخ من الذنب ومفاصلة له وإعلان براءة منه بالندم، الندم المرير. ولذلك فإن كعبا وصاحبيه اعتزلوا يبكون، لكن كعب كان شابا جلدا، فكان يحمل نفسه ويطوف في الأسواق ويغشى المساجد. أما صاحباه فكان أضعف منها، فاعتزل في بيوتهما كل منهما في حال مناحة على نفسه. كيف يصل لسع الخطيئة وحرقة الذنب في القلب؟ هنا تكون التوبة. فإذا أردت أن تعرف صدق التوبة فأعرف أثرها في النفس. هل أثرت الندم؟ هل لسعت القلب؟ هل احترقت داخل الجوف بحيث أن التائب يتوب بندم، ندم على ما بدر منه، أم أنها كلمة تقال فارغة من المعنى والمعاناة؟ هكذا كان تميز الصحابة في توبتهم. ولذلك تأتي المرأة تقول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت حدا فأقمه عليه، ونعرف خبرها وترديدها، فترد 9 أشهر حتى تضع. 9 أشهر كانت كافية لأن يراجع الإنسان نفسه وأن يغير قراره وأن يضعف إصراره، ولكنها تأتي بالصبي في لفافة وتقول يا رسول الله قد ولدته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى ترضعيه وتفطمين، فتبقى 2 سنين ترضع الصبي، ثم تعود بعد 2 سنين معلنة أن علاقتها بالصبي قد انتهت، فتأتي به وفي يده كسرة خبز إعلان أنه قد استغنى عنها ولم يعد بحاجة إليها. لم تأتي تقول يا رسول الله قد أرضعته ولكن لا أدري ربما أحتاج إليه، كلا، تأتي وكسرة الخبز في يده تقول يا رسول الله ها قد فطنته والخبز في يده، ثم تمشي بخطى ثابتة وهي تعلم ما مصيرها. لقد تقدمت باعترافها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجم ماعز قبلها، ولذلك قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ إنها تعرف مصير ماعز وتعرف المصير الذي ستفضي إليه. إن حرقة الذنب تلسع القلب فتحدث فيه شعلة من الاحتراق والندم. هنا التوبة، هنا التوبة الصادقة. فإذا أردنا أن نختبر صدق التوبة فاختبر صدق الندم على تلك الخطيئة. قال كعب فتتامت علينا 50 ليلة فبين أنا في سطح دار أصلي صلاة الفجر على الحال التي وصفها الله، قد ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي، إذا بصوت صارخ أوفى على سلع ينادي أبشر يا كعب بن مالك. قال فعلمت أن جاء الفرج فخرجت لله ساجدا. قال كعب وانطلق رجل فركب فرسا فركضها إلي فكان الصوت أسرع من الفرس. قال فلما جاءني الذي سمعت صوته نزعت ثوبي والله ما كنت أملك غيرهما من ثوبين فأعطيتهما إياه واستعرت ثوبا ألبسه وخرجت. خرج كعب ميمن المجلس الذي اشتاق إليه والوجه الذي جفاه، ميمما صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتملى بمنظر الرضا بعد أن طال عليه منظر الجفاء. لم تحدثه نفسه أن يذهب إلى امرأته التي قال لها الحقي بأهلك، لم تحدثه نفسه أن يذهب إلى سوقه، لقد تحركت في قلبه عواطف الحب لهذا النبي بعد كل الذي لقيه. هذا النبي الذي كان يأتي فيسلم عليه ثم يحدق في ثغره المبارك يقول هل حرك شفتيه برد السلام؟ إنه سيذهب إليه اليوم فيتلذذ بسماع رد السلام منه، إنه يذهب ليلذذ نفسه بسماع رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإلى رسول الله فليذهب. قال فجعل الناس يتلقونني أرسالا يهنئونني يقولون يا كعب لتهنك توبة الله عليك، يتلقاه الناس أفواجا يهنئونه بتوبة الله عليه. وهنا لا بد من وقفة أيها الأحباب، كيف كانت أمور الآخرة تعيش في وجدان المؤمنين؟ إن توبة الله على كعب حدث عند المسلمين جميعا يحركهم إلى كعب فيتلقونه في الطرقات يهنئونه لتهنك توبة الله عليك. إن هذه تفتح لنا كوة روزنة على مشاعر المؤمنين في ذلك الوقت. لقد كانت همومهم معلقة بالطاعة، شجونهم قضاياهم تدور حول العبادة حول التوبة حول المعاملة مع الله عز وجل. ولذلك تحركت المدينة أفواجا إلى كعب بن مالك تهنئه بتوبة الله عز وجل عليه، وكأنما توبة الله عليه خبر سعيد في المدينة كلها. فإذا كعب لا يلقى أحدا إلا هنأ لتهنك توبة الله عليك، لتهنك توبة الله عليك. كم يعيش هم الطاعة في حياتنا ووجداننا؟ هل تريد صورة أخرى لهذا؟ خذ صورة أخرى. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن قاضيين وواليين كل منهما على إقليم. فكان أبو موسى يجول في إقليمه ويتفقد أحوال الرعية، فإذا كان في الحدود المتاخمة لمنطقة معاذ ذهب إليه فزاره، ومعاذ يتجول في إقليمه فإذا كان في الحدود المتاخمة لأبي موسى ذهب إليه فزاره. فذهب معاذ إلى أبي موسى يزوره، فنقل لنا محضر الجلسة التي عقدت بين أبي موسى ومعاذ. أتى معاذ فقام إليه أبو موسى، وتصور الموقف، ضعه تحت مجهر البصيرة، أخوان في المدينة بعدا عن بعض مدة طويلة ثم التقيا الآن في أرض غربة، فبين ماذا تحدثا وما الحوار الذي جرى بينهما؟ والحديث في صحيح مسلم، سجل لنا الحديث على كل حال. نزل معاذ إلى أبي موسى بعد أن رحب به وأجلسه، فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقوم الليل؟ كيف تقوم الليل؟ هذا همهم وهذا شجنهم وهذه قضيتهم، لقاء في أرض غربة بعد ذو الفراق. فلم يتحدث عن أهل أو ولد أو أخبار المدينة أو شيئا من هذه الأمور، وإنما كان الحديث كيف تقوم الليل. قال أبو موسى: أتفوقه تفوقا، أستجمع قوتي فأصلي، فإذا أعيت مت. قال معاذ: أما أنا فأنام ثم أقوم فأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. فانظر الحديث الذي يدور بين اثنين يلتقيان بعد فرقة في أرض غربة، إن هذا يبين كيف كانت هموم الآخرة تعيش في حياة المؤمنين. ولذلك انتفضت المدينة كلها إلى كعب تهنئه بتوبة الله عز وجل عليه. قال كعب: فدخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله، فقام إلي أبو طلحة يهرول إلي فالتزمني يقول: لتهنك توبة الله عز وجل عليك. ثم تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلألأ كأنه فلقة قمر، واستنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرور. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهجر معاذا انتقاما ولا تشفيا، ولكن هجره تأديبا، بل هجره بأمر الله عز وجل. ولذلك لما تاب الله على كعب وأذن بمحادثته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا لكعب فرحا لا يقل عن فرح كعب بتوبة الله عز وجل عليه. ولذلك لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبا بالتهنئة: يا كعب، لتهنك توبة الله عز وجل عليك. يقوله له ذلك وهو مستطلق الأثارين، مستضيء الوجه، فرحا بتوبة الله على كعب. قال كعب: يا رسول الله، أمر من عندك أم من الله عز وجل؟ قال: بل من الله جل جلاله. قال: يا رسول الله، إن من توبة الله عز وجل علي أن أنخلع من مالي كله شكرا لله. قال: لا. قال: إذن فإني أمسك سهم الذي بخيبر فقط. ثم قال: يا رسول الله، إني لم أنل ذلك وهو توبة الله عز وجل إلا بالصدق، وإن من شكر توبة الله عز وجل علي ألا أحدث إلا بصدق ما حييت. انظر الآن بارك الله فيك إلى يمن الصدق وشؤم الكذب. أما الذين صدقوا فقال الله فيهم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذا في شأن من؟ في شأن الذين صدقوا. أما الذين كذبوا وحلفوا الأيمان واستغفر لهم النبي وقاموا وهم يظنون أنهم قد خدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمع ما قال الله فيهم: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فانظر شؤم الكذب على هؤلاء، وانظر يمن الصدق على هؤلاء. ولا بد أن نقف مع مطلع الآيات. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم ما المكافأة؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الله أكبر. غزوات غزوها ومعاناة قاسوها ولأواء وشدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ختمت هذه الغزوات بأشجها وأشقها وهي غزوة تبوك، كانت المكافأة لهم: ثم تاب عليهم. نعم، إن التوبة غاية ما يتمناها العبد من ربه عز وجل، أن يتوب الله عليه. إن التوبة مقام شريف يتفضل الله عز وجل به على من يشاء من عباده. ولذلك قال: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أمام امتحان شديد، قال: ثم تاب عليه. هذه كانت المكافأة ونعمة المكافأة. إن هذا الكفاء لهذا الجهد ولهذا الدأب ولهذه المسيرة الجهادية يبين لنا أيها الأحباب أن مقام التوبة مقام تتشوف إليه نفوس المؤمنين، ويهيئون له بالبذل، ويهيئون له بالعطاء، ويقدمون له بالطاعات. ولذلك قدم الصحابة رضوان الله عليهم بكل هذه المسيرة الجهادية حتى ختموها بأشق معركة وهي غزوة تبوك، فكان الكفاء ثم تاب عليهم. العبر أيها الأحباب من هذه القصة كثيرة، وقد اكتفيت بأن أحلت إلى مليء، ومن أحيل على مليء فليتبع، ولكني أختمها بمشهد ضخم ينبغي أن نتملاه. لقد حدث كعب رضي الله عنه بهذه القصة بعدما شاخ وعمي وكف بصره، وقد جرت له هذه القصة وهو شاب أيد جلد، فقال في شبابه وفتوته: إن من توبة الله عز وجل علي ألا أحدث إلا بصدق ما بقيت. فحدث بهذه القصة بعدما شاخ وكبر وعمي، فيقول: فوالله ما أعلم أن الله أبلى أحدا بصدق الحديث ما أبلاني فيما مضى من عمري، وإني لأسأل الله أن يحفظني فيما بقي، وإنا نظن أن الله قد حفظه فيما بقي. إن هذا الذي حافظ على التزامه من فتوته إلى شيخوخته يوقفنا أمام درس رائع عظيم، وهو تميز الصحابة في أخذهم وتلقيهم لأوامر الله ورسوله. كانوا يتلقونها بعزيمة لا تفتر، يتلقونها على أنها مراسيم نبوية أو مراسيم ربانية، فيتلقونها بانصياع مستمر لا يضعف ولا يفتر. وهذا المشهد يشرق لك من صور حياة كثيرة، من صور حياة من الصحابة كثيرة جدا. أختم هذه الجلسة بمشهد منها، وهو خبر علي رضي الله عنه، هذا الخبر الذي لا يمل تكراره ولا يمل إعادته وإبداؤه. يقول علي رضي الله عنه: تزوجت فاطمة وهي صبية في 16 من عمرها، فلاقت أعباء البيت فشقت أعباء البيت عليها حتى مجلت يدها، تشققت يدها. ألا تلاحظ الذي يعمل المهن الشاقة يكون في يده يبوسة وتشقق؟ فاطمة رضي الله عنها تشققت يدها، مجلت، فعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم عليه بسبي، فذهبت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدمها خادما. فلم تلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيت أمنا عائشة فأخبرتها الخبر ورعدت إلى بيت زوجها. فلم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته إلا بعد صلاة العشاء، فأخبرته عائشة بمجيء فاطمة وبحاجتها، فلم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصباح، وإنما ذهب من فوره إلى بيت فاطمة. التعاهد بالتربية للذرية يصطحبهم وهم في بيوت الزوجية، بل وهم على مخادع الزوجية. يقول علي: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذنا مضاجعنا، فاستأذن فأذنا له، وأردنا أن نقوم فقال: مكانكما كما أنتما. رجل حديث عهد بعرس مع عروسه، دعهما تحت غطائهما. قال: وعلينا مسح، علينا غطاء. هذا يعني صفة غرفة النوم لفاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين. علينا مسح إن تغطينا به طولا بدت جنوبنا، طيب تغطوا به عرضا، فإن تغطينا به عرضا بدت أرجلنا. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، هما راقدان والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. ولذلك يقول علي: حتى وجدت برد قدمه على صدري صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الاستجواب لفاطمة: ما جاء بك؟ وجاء الجواب: قدم عليك بالسبي فأردت أن تخدمني خادما لأن الرحى أثرت في يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ طبعا الجواب معروف: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمده 33، وكبراه كم؟ 34، حاصل الجمع 100، فهو خير لكما من خادم. طيب جميل، هذا الدعاء لم نتركه، ما بقينا من الليلة ورايح لم نترك الدعاء، لكن بقي المعروض اللي قدمناه والشرح عليه، يعني بحصل خادم ولا يفتح الله؟ شرح على المعاملة كالتالي: والله لا أخدمكما خادما. طيب والتعليم: وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع، بل أبيعهم وأشتري بثنويهم طعاما لأهل الصفة، وأما فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين فلتجر على الرحى ما شاءت، ولتكنس ولتخبز في تنورها، وإن مجلت يدها فما دام في المسلمين بطن جائع فهو أولى بهذا المال منها. مشهد غني عن التعليق، لكنه يبين لنا سياسة المال العام بالنسبة للدولة بدون تعليق. الشاهد من هذا الخبر خبر علي رضي الله عنه. متى حدث علي بهذا الحديث؟ حدث به وهو يمسك رضي الله عنه بلحيته بيضاء لا شعرة فيها سوداء، في 63 من عمره، فيقول: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد من القصة في هذا المقام. منذ سمعها من رسول الله إلى أن ابيضت لحيته لم تذهب عليه ليلة إلا وقد أدى فيها هذا الورد. فقال له أحد المشاغبين في الجلسة، قال له: يا أمير المؤمنين، ما تركتها ولا ليلة، مصدق، لكن فيه ليلة نسألك عنها، ليلة الحرير في صفين، استمر القتال من الصباح إلى الليل، وكان العادة أنه إذا جاء الليل انحاز كل إلى معسكره، إلا هذه الليلة فقد استمر القتال طول الليل، فكانت تسمى ليلة الهرير لأن الفرسان كان يهر كل منهم على الآخر، يعني يصيح كل منهم بالآخر، ما عاد يشوف أحد إلا بالصوت. وكان علي في وسط هذه المعركة، يعرفون سيفه إذا رفعه أضاء وإذا خفضه قطر بالدم. فقضى علي رضي الله عنه تلك الليلة أين؟ في الميدان، في الميدان والجلاد. فيا أمير المؤمنين، هذه الليلة أديت فيها هذا الورد ولا لا؟ فقال علي: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني بلغت المحاضرة إلى هذا الحد. ولا ليلة الهرير، ولا ليلة الهرير. إن الشاهد من هذه القصص أيها الأحباب هي قضية الالتزام، أن الالتزام ليس عزمات مشتتة، ومشتت العزمات يذهب عمره مترددا لا ظفر ولا إخفاق، ولكنها عزيمة واحدة تستمر العمر كله. وخذ مثلا قصة عبد الله بن عمرو بن العاص عندما استمر في الصيام إلى آخر عمره، وخذ قصص كثيرة. هذا المعنى نحتاج أن نتربى عليه، وهو أن نأخذ أنفسنا بالعزم الذي لا يني، ولا نأخذها بالعزمات المشتتة. أعتذر إليكم لأني أطلت ولم أكن أقدر أن يستمر إلى هذا الوقت، فإليكم الاعتذار وأنتظر منكم القبول، وأعيدكم لزاما بما بيأت به إلى الكلام النوراني للإمام ابن القيم في زاد المعاد في الحديث عن هذه القصة. فقد تجاوزت عبرا ومشاهد ومقامات كثيرة ينبغي ألا تتجاوزوها أنتم، بل أن تقفوا عليها. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فيسلك بنا أثرهم ويحشرنا في زمرتهم، ويرزقنا مرافقتهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.